وقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق الصلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد رحمه الله: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتيهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما.
وقت الذبح يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد وخطبتها، هذا بالنسبة للأضحية. وهكذا أيضا بالنسبة لدم التمتع والقران بمنى، لا يذبح إلا بعد ما يفرغ الخطباء من صلاة العيد. قد يقول إنهم لا يصلون، الحجاج ما يصلون صلاة العيد، لكن بقدرها، أو يسمعون خطبة الإمام في الحرم، فإنها تصلى العيد في الحرم المكي، فيسمعونها، فإذا انتهى من الخطبة دخل وقت الذبح، أو قدرها، يعني يقدرون كم مقدار صلاة ركعتين بعد خروج وقت النهي يجهر فيهما بالقراءة، وخطبتين متوسطتين. فإذا قدر ذلك مثلا بعد خروج وقت النهي بنصف ساعة دخل وقت الذبح، إذا قدرنا مثلا بعد طلوع الشمس ربع ساعة لخروج وقت النهي ونصف ساعة مقدار صلاة الركعتين ومقدار خطبتين خفيفتين، أي بعد طلوع الشمس بناء ساعة إلا ربع يدخل وقت الذبح. أما إذا كانت تصلى فلا يبدأون إلا بعد أن ينتهوا من صلاة العيد وخطبتيها. نشاهد كثيرا من العامة لا يحضرون الخطبة، بل عندما ينتهي من صلاة العيد ركعتين يقومون أفواجا ولا يبقى إلا القليل، ثم يذهبون إلى بيوتهم وفيها الأضاحي ويذبحون، وهذا خطأ. نقول لهم: لا تذبحوا إلا بعد الانتهاء من الخطبتين، لأن الإمام يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة كخطبتي الجمعة، فلا يجوز أن يذبحوا قبل أن ينتهي الإمام إذا كانوا في قرية، ولا يصلى فيها إلا في مكان واحد. أما في المدن فمعلوم أنها تتعدد، في الرياض مثلا أكثر من 20 موضع تصلى فيها صلاة العيد، ينظر إلى أسرعهم، يقال أسرعهم الذي ينتهي من الصلاة والخطبتين في نصف ساعة في ثلثي ساعة يبدأ الذبح بعده، فأما الذبح قبل الانتهاء فإنه لا يجزي، وتصير شاته شاة لحم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم قبل الصلاة وقال إن نصلي ثم ننصرف ثم نذبح وأخبر بأن من قدم الذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله فلا يجزي يتثبت الذابح فلا يذبح إلا بعدما يتأكد من الانتهاء من صلاة العيد. هذا ما يتعلق بالوقت. أما مدته فأشهر الروايتين عن الإمام أحمد أنها 3 أيام، يوم العيد ويومان بعده. يقول أحمد: أيام الذبح 3 عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم العيد واليوم الذي يليه واليوم الثاني بعد من أيام التشريق. هكذا قالوا. والرواية الثانية أنها 4، يوم العيد و3 أيام بعده، وهي أيام منى وأيام التشريق. وهذا هو الذي عليه العمل، أنها 4، وذلك لأنها كلها أيام منى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي التي أمر الله بالذكر فيها بقوله تعالى: واذكروا الله بأيام معدودات، يعني أيام منى أيام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. المراد في يومين من أيام التشريق، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. أفاد أن هذا أنه إن كلها أيام ذكر فتكون أيضا أيام ذبح، لأن من الذكر الذكر عند الذبح، ومن الذكر الذكر عند الأكل. واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله عقب الصلوات وهو التكبير المقيد، اذكروا الله عند الرمي رمي الجمرات، اذكروا الله عند الذبح ذبح الهدي أو ذبح دم التمتع أو القران، اذكروا الله عند الأكل عند الأكل من هذه اللحوم. اذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم ما دام أنها كلها أيام منى وأيام التشريق فلا مانع من أن تكون كلها أيام ذبح، ولأن فيه توسعة على الناس، ليس كلهم يجدوا هذه الأضحية في اليوم الأيام 3، قد تتأخر فلا يجدها إلا في اليوم 4 الذي هو 13. له الحال هذه أن يذبحها وقت الذبح في النهار، ويجوز في الليل مع الكراهة، فإن هناك من ذهب إلى أنه لا يجزي، ولكن إنما هو للكراهة. وسبب الكراهة أنه قد يستخفي بها عن الفقراء، يذبحها ليلا حتى لا يفطن له، إذا ذبحها نهارا مر عليه الفقراء وأخذ يقول: أعطني قطعة أعطني قطعة، ولكن معروف أنه في هذه الأزمنة اللحوم تبقى في منى كثيرا لا ينتفع بها بل تحرق أو تدفن، فما دام أنها كثيرة الفقراء يستغلون يعني غالبا، وإن كان هناك من لا يسأل أو لا يأتي إلى المجزرة ليأخذ، بكل حال الذبح ليلا إذا عرف بأنه سيوزعها ويعطيها لمستحقها أجزأه ذلك، وإن خاف مثلا أنه لا يجد أو أنه فهو مكروه. يعني يقول إن الأول لا، أن الإمام يذبح، الخطيب يبدأ بالذبح ثم بعد ذلك يذبح الذين يلونه بعد الانتهاء من الصلاة والخطبة. ما قدرت دقائق، لكنها مقدرة بقدر رمح، يعني ارتفاع الشمس يقيد رمح. الرمح يختلف بالنظر إلى العين، لكن احتياط انها ربع ساعة.
فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع بفوات وقته. ووقت ذبح واجب لفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه.
يقول إذا فات قضى واجبه وسقط النفل، الواجب مثل المنذور، مثل الأضحية المنذورة مثلا. أما الأضحية العادية فإنها تعتبر سنة ونفل، فإذا مضت أربعة الأيام وأنت ما ضحيت، ما ذبحت أضحيتك، فات وقتها. وأما إذا كانت واجبة كان نذر بأن يذبح في هذه الشاة في هذا العيد أو في هذه الأيام، ثم فاتت أربعة الأيام يذبحها، لأنها واجبة في ذمته. إذا فات قضى واجبه وسقط النفل لفوات محله. ومن الواجب أيضا الهدي، لأنه قد أخرجه من ذمة أبد ما تبطل حتى مشطته وسقط. إذا كان هو الذي يدفع الدراهم لا يأخذ، يدخل عني وعن أهل بيتي، لكن الأصل هو الذي يضحي، يعني هو الذي يذبح، هو الذي يدفع الثمن، هو الذي يختص. أراد أحدكم أن يضحي الشعر عام، يعم شعر سائر البدن، يظهر من حوالي 20 جرام تقريبا. أي حديث؟ اقرأ كله ويشرح الباقي. لأنه وجب بسبب فيذبح عند وجود السبب، وكذلك جزاء الصيد. إذا قتل صيدا مثلا في شهر القعدة وهو محرم، أو من صيد الحرم، وقلنا عليه في جزاء الصيد يذبحه من حين يجده، يذبح جزاء الصيد في حينه ولا يؤخره. كذلك أيضا من مثال ذلك طيب دم تارك المحظور مثلا أو تارك الواجب، فإذا أحرم وترك محظورا أو فعل ترك واجبا أو فعل محظورا فإنه يفعل يذبحه من حيث وجب. ترك المبيت انصرف من عرفة قبل الليل عليه دم، لو ذبحه تلك الليلة أجزى، لم يبت بعرفة بمزدلفة عليه دم، لكن المبيت ما يخرج إلا يوم العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضى، وكذا يتعين بإشعاله أو بتقليده بنيته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. التعيين هو التحديد، يعني تتحدد الأضحية وكذا الهدي، وتتخصص في هذه الشاة أو في هذه الناقة بأن يقول هذا هدي هذه أضحية، يعينها بنفسه. فإذا اشتراها وقال هذا هدي التمتع، هذه فدية القران، هذه أضحية لي أو لأهلي ولأهل بيتي، فقد أصبحت متعينة. قد رغم أنها إذا تعينت لزمت، لم يجد له أن يغيرها. فالنية مجرد النية لا تكفي حتى يشهد عليها ويقول لمن يسمع هذه فدية، هذه هدي، هذه أضحية. والفرق بين الهدي والفدية أن الهدي ما يهدى إلى البيت، فإذا عزم عليه فقد لزمه وقد وجب عليه ولو كان تطوعا. أصله بأن قطع قطيعا من غنمه أو من إبله وقال هذا هدي أهديه إلى الله، أهديه إلى بيت الله الحرام، فقد تعين. وقد يتعين بالفعل، وكانوا يشعرون الهدي ويقلدونه ويكون ذلك علامة على أنه هدي. قد تقدم أن الإشعار شق أسنمة الإبل من إحدى صفحتي السنام حتى يسيل الدم، ثم بل ذلك الدم في صوفة من وبر السنام، وربطها في ذروة السنام، تلك الصوفة المبلولة بالدم، ثم مسح الدم. لماذا تشعر؟ لتعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. وكذلك القلائد، يفتلون قلائد من الليف أو من الشعر، ثم يربطونها في رقاب الإبل المهداة أو البقر أو الغنم، وقد يعلقون في القلادة نعلين علامة على أنها هدي، فلا أحد يتعرض لها. إذا رأوها قد ظلت من صاحبها وهي فيها هذه القلادة أو قد أشعرت لم يتعرضوا لها، لا تركب ولا تحلب ولا تذبح ولا تسرق ولا تملك، يحترمونها كما أمر الله باحترامها. قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الهدي هو الذي يساق من الحل إلى الحرم يهدى لبيت الله من بهيمة الأنعام هديا بالغ الكعبة. والقلائد هي الحبال التي تربط في أعناق الهدي علامة على أنه هدي، فإذا رأيتها فإنك تعرف أنها هدي فتحترمها، تعرف أن هذه مهداة فلا أحد يتعرض لها إذا رؤيت أو قد أشعرت أو قد قلدت، عرف أنها من الهدي. هذا معنى الهدي، أنه يتعين، يعني إذا عينها بقوله هذا هدي أو هذه أضحية أو بإشعارها أصبحت خارجة من ماله، خارجة من ملكيته، لم يجوز له الحال هذه أن يرجع فيها ولا أن يعيدها في ماله، لأنه أخرجها لله فأصبحت صدقة لازما أن يخرجها وأن يربحها في وقتها المناسب.
بالنية حال الشراء أو السوق لإخراجه مالا للصدقة،
يعني لا تكفي النية، يعني لو مثلا أنه أخرجها مجرد إخراج من حظيرته لم يكفي، كذلك لو اشترى إبلا ونوى أنها هدي أو أضاحي لم يكفي، وكذلك لو ساقها ولم يشعرها ولم يقلدها وإنما ساقها ونوى أنها هدي فلا يكفي، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يرجع فيها، يجوز له أن يردها إلى ماله ولو كان قد أزلها ولو كان قد ساقها ولو كان اشتراها لأجل أن يهديها، ولكنه ما تكلم بذلك ولا أخبر بذلك أحدا، شبهها بالصدقة. لو أن إنسانا نوى أن يتصدق بألف، نوى بقلبه، هل يلزمه هذا الألف؟ أو مثلا عزل الألف ووضعه مثلا في زاوية أو في مكان عازما على أن يتصدق به ثم بدت له حاجة، فحاجته أبدى له أن يرجع، له أن يترك الصدقة بهذا المال ويعيده إلى ماليته. فكذلك إذا نوى أن يهدي هذه الشاة أو يضحي بها ولم يكلم أحدا ولم يتكلم فإنها تبقى في ماليته إلى أن يتكلم ويخرجها بقوله هذا هدي هذه أضحية ونحو ذلك. ما تصير متعينة، يعني يلزمه ذبحها بعينها إلا إذا قال هذا هدي أو أضحية، وأما إذا نوى فيجوز له الحال، هذه تغيير النية. يذبحها أجزأت. الإشارة والتقليد يكفي لأنها خرجت من ماليته، لأنه فعل. فالإشارة والتقليد، التقليد وقوله هذا هدي هذه أوصية كافي.
وش
يضعون
حنة على رأسه؟
إيه. على كل حالها إذا أشارها على أنها هدي، ولكنه ما قلدها ولا أشعرها ولا قال هذه هدي ولو لأولاده، فإنه يجوز له أن يبدلها، ويجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يرجع فيها ويبطل ما عزم عليه، ويجوز أن يذبحها وتجزي. وأما وضع علامة الحلة مثلا فقد تكون للتمييز، يميزها عن غيرها من الذي ليس له. نعم.
وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها، كالمنذور عتقه نذر تبرك.
نذر
تبرك.
يقول إذا تعينت خرجت من ماله، إذا قال هذه هدي وهذه أضحية وأشعر هذه وقلد هذه، أصبحت الأربع خرجت من ملكه، فلا يجوز له أن يعيدها إلى ملكه. ولا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها لأحد. ومثله المنذور، إذا نذر شيئا فإنه يتعين. إذا قال لله علي أو إن عافاني الله وشفاني أو إن قدم غائبي أو شفي مريضي فلله علي أن أتصدق بهذا الكيس أو بهذا الألف، فحصل الشرط، لازمه التصدق، لأن هذا شيء ألزم به نفسه.
إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، وكذلك لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر، لأن المقصود نفع الفقراء فهو حاصل بالبدل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر.
إذا أبدلها بخير منها جاز، يعني القصد هو منفعة الفقراء، فإذا ذبح خيرا منها فقد نفع الفقراء أكثر. أما بيعها وإعادتها إلى ملكه وهبتها فلا تجوز، فالبيع كأنه أبطل التضحية أو أبطل الهدي وباعه، فنقول له البيع لا يجوز. لكن لو وقع ولم يمكن رده أمرناه بأن يشتري بثمنها هديا آخر، فإن لم يوفي فعليه زيادة إلى أن يوفي، فإن زاد لأن باعها مثلا بألفين وجد شاة بألف، فالألف الثاني يشتري بها أيضا أضحية أخرى، لأن هذه التي باعها قد تعينت وقد أخرجها من ملكيته فلا يعود فيها. هذا يعني البيع والهبة والإعادة كلها نقل ملكية، أما الإبدال فهو أخف، إذا رأى شاة أحسن منها أو ناقة أحسن منها وأبدلها هذه بهذه جاز ذلك. في بعض العلماء يقول إذا مثلا كانت شاة كثيرة الشحم وعرف أن الشحم كما في هذه الأزمنة لا يؤكل ولكنه يزيد في ثمنها، فله الحال هذه أن يبيعها ولكن لا يعيد ثمنها إلى ماليته، بل يشتري بثمنها كله ولو 2000 أو 3 أو 10 يشتري به كله أضاحي أو هدايا، لأن هذا ثمن قيمة تلك العين التي تعينت ووجبت في ذمته، رأى أن الناس لا يرغبون أكل الشحم مع كونه يزيد في الثمن، فباعها مثلا 2000 واشترى 2000 مثلا 3 شياه ليست سمينة ولكن فيها لحم وفيها شحم ولكن ليس كثيرا ينفع الفقراء فهو جائز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها هدي، فقال اركبها ويلك أو ويحك، قال الراوي فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. يخص ذلك بالحاجة، إذا لم يكن معه مركوب كان يمشي راجلا والطريق بعيد جاز له أن يركبها لحاجة ولا يحمل عليها ما يضرها أو ما يهزلها.
ويجز صوفها ونخره كشعرها وغبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.
يقول أنه لا يغير فيها شيئا ينقص من قيمتها، ولكن الشيء الذي لا ينقص لا بأس به. الصوف للظأن والشعر للناس والوبر للإبل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، أصواف الظأن وأوبار المعز وأوبار الإبل وأشعار المعز، فيجوز أن يجز هذا الشعر أو الصوف أو الوبر ويتصدق به لأنه أخرجها من ملكه، فكذلك ما ينتفع به منها. هذا يعني معلوم أنه لا يزيد في ثمنها ولا يرغب في لحمها ولا ينقص من قيمتها، يعني كونها جزت أو سوف تجز ولا يحسن لحمها، فهو شعر ينبت على الجلد، فلذلك يصح أن يجز شعرها ويتصدق به. نقول الجز إذا كان أنفع لها، إذا كان يثقلها حمل هذا الصوف ونحوه، أو رأوا أنه إذا جزها سمنت وأكلت وشربت، في هذه الحال لا مانع من الجز. وأما لبنها فيشرب منه ما زاد على ولدها عن حاجة الولد. فإذا كان لها فصيل للإبل أو عجل للغنم أو سخلة للغنم، العجل للبقر والسخلة للغنم، السخلة للغنم، لا بد أن ولدها يرتبع حتى يروى، ما زاد يجوز لصاحبها أن يحلبه ويشربه لأنه زائد على حاجة ولدها. يعني هي خرجت من ملكه، فإذا جز صوفها تصدق به، لأنها هي وجميع ما يأخذ منها قد خرجت من ملكه، فالصوف هذا لا يعيده في ملكيته بل يتصدق به.
ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة، ويجوز أن يبكي له أو يتصدق عليه منها.
في حديث علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وأجلتها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، أو ولا أعطي الجزار شيئا منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. الجزار هو الذي يذبحها ويسلخها ويقطع لحومها، هذا الجزار معروف أنه لا يخدم إلا بأجرة، هو يخدم الناس ويذبح لهم ويسلخ لهم، يريد المصلحة، ولكن لا نعطيه من هذه الصدقة، ربما لا يكون مسكينا لا يستحق الصدقة، ولا يكون صديقا فيستحق الهدية. الحاصل أنه يعطى أجرته نقدا، وإذا أخذ زيادة على النقد يعتبر صدقة أو هدية، ولا يأخذ على أنه أجرته، يعني لا يعطى من هذا الصدقة هذا الهدي أو هذه الأضحية على أنه أجرة. لا يقال اسلخها ولك رجلها أو ظهرها، بل يقال اسلخها بعشرة وسوف نعطيك هدية رجلا أو يدا أو نحو ذلك.
ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، وكذا حكم جلها.
يقول: جلودها يتصدق بها، كانوا ينتفعون بالجلود، يدبغونها ويجعلونها قربا وأسقية وأخونة. الخوال هو السفرة الذي يجعل عليه الطعام، ودلاء لاجتذاب الماء من الآبار كبيرة أو صغيرة، ينتفعون بها انتفاعا كثيرا، فلذلك صار الجلد له قيمة. إذا باع جلدها تصدق بثمنه، وإذا وجد من هو مستحق للصدقة به تصدق عليه. قال هذا الجلد لك صدقة أو لك صدقة، أما أنه يبيعه ويأكله فلا، يجوز أن يدبغه ويختص به، يجعله له قربة أو سقاء ينتفع بجلدها أو يتصدق به أو يحفظه لحاجة. في هذه الأزمنة قد استغنى الناس عن الجلود، والغالب أنهم يلقونها فلا لا ينتفعون بالجلود. وفي ميناء بالأخص قد لا يوجد من يسلخها لأجل جلدها، وقد كانوا فيما أذكر قبل 30 أو 40 سنة إذا ذبحنا الفدية في ميناء جاءنا كثير من العجائز تطلب جلدها تدبغه وتنتفع به. وأما في هذه الأزمنة فإنه يسلخ أحيانا ويحرق، وأحيانا تدهن أو تحرق بجلدها دون سلخ، وذلك لقلة الاهتمام بالجلود. وحتى في المجازر في هذه البلاد وفي غيرها الجزارون كانوا إلى أهل قريب يأخذون الجلود، والآن قل حرصهم عليها. وبكل حال إن وجد من يأخذه أو من يدبغه وينتفع به فهو أفضل، وإن لم يجد فلا يجوز بيعه، يتركه ويذهب. إذا أخذ الجزاء ما يعده أجرة، يعده صدقة، كما أنه لا يعطى من الأضحية أجرة، وإنما يعطى هدية. حيوان الجل فيتصدق به أيضا. في حديث علي الذي أشرنا إليه يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وأجلتها على المساكين. أجلتها هي الجل الذي تجلل به الدابة من الإبل أو البقر أو نحوه، وكانوا يجعلون على ظهر الهدي أجلة يعني أكسية، قطع من قماش، قد تكون مثلا عرضها متر وطولها متر ونصف أو متران، يضعونها على ظهر البعير ويكون صفيقا، يكون صفيقا متينا. الحكمة منه منعها من الحر والبرد، ومن الحكمة أيضا حمايتها من إن كان الغراب والحدأة تقع على ظهر البعير، وقد يكون فيه قروح بعد الحمل فتغرس مناقيرها في ذلك القرح، يتألم البعير وتتألم الإبل، فكانوا يضعون عليها هذه الأجلة حتى تحرسها وتحميها من الغراب والحداء ونحو ذلك. فهذا الجل يتصدق به.
وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأت، وإن تلفت أو عادت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات.
يقول إذا تعيبت ثم تعيبت ذبحها وأجزأت. كيف تتعين بقوله هذا هدي وهذا أضحية أو بالإشعار أو بالتقليد أصبحت هدي؟ وإذا كانت هديا فإن الهدي لا يبدل حتى ولو تعيب. انكسرت يدها مثلا أو رجلها أو فقعت عينها حصل فيها عيب يذبحها، لأن هذا العيب جديد حصل بعد أن خصصها وعينها فيذبحها وتجزي عنه. انتلفت بفعله أو تعيبت بفعله لزمه البدل. فمثلا رماها ولو بسهم أو ضربها وأثرت ضربته فيها عيبا يعني عرجا أو عورا ونحو ذلك، إن صار هو السبب في أن حصل عليها هذا العيب لزمه البدل، وذلك لأنه هو الذي أشتدها أو الذي نقص ثمنها فيشتري بدلها خيرا منها أو مثلها. ربطها كل هذا كان هو السبب لأنه يغرمها وعد تعيبت انكسرت ذبحها وأجزأت.
إلا أن تكون واجبة في ذمته،
يعني أحكم تفريط والفرق أحكم عليه الباب،
يعني ما ذكروا إلا فعله. إذا كان التفريط بفعله، إذا كان نفس العيب بفعله أما فعل غيره يمكن أنه الغالب أنه يغرم هذا الذي أفسدها أو الذي عيبها. بعد يمكن إذا كان من الأطفال يغرم العرش يتصدق له. المعيب يبدلها إذا كانت هي واجبة، إذا كانت هي واجبة ما عليها. الواجب هو الذي يكون واجبا في ذمتك، كنذر أو هدي تمتع أو هدي قران، هذا واجب في ذمتك. إذا هربت ما كفاية اشتري غيرها. نعم سبب إيش؟ على كل حال إذا كان أطفاله يغرم، إذا كان أطفال غيره يغرم أباهم الأرش. نعم يتصدق به. نعم
إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة، عين عنه صحيحا فتعين وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه ونحوه وجده.
إذا كانت واجبة في ذمته كدم التمتع ودم القران ثم انه تعيب فلا بد ان يذبح صحيحا، بخلاف ما اذا تعينت مع كونها ليست واجبه. الواجب هو هدي التمتع وهدي القران كذلك المنذوره إذا كان قد نذرها نذر أن يخرج شاة ثم تعينت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يخرج بدلها إذا كانت واجبة في ذمته. إذا كانت مثلا دم تمتع أو دم قران أو منظورة أو نحو ذلك، وأما إذا كانت تطوعا كالأوحية فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي ببدلها، بل تجزيه مثلا يذبحها وتجزيه. نعم. هكذا لو سرقت أو مثلا هربت، إن كانت واجبة في ذمته كهدي التمتع لازمه الشراء لبدلها. فمن لم يجد صام 3 أيام الحج و 7 إذا رجع، وإن كانت غير واجبة كأوصية عادية أو نحوها فلا تجب. يقول لو مثلا أنه اشترى شاة ثم تعيبت وكانت ليست واجبة وإنما هي تبرع وتطوع، ثم ظلت هذه الشاة أو هربت ثم وجدها وشرها أضحية ولا وجدها إلا في شهر محرم يذبحها لأنه قد أخرجها من ملكه لله. ولو كان بخيرها أدام أنها عينها.
الأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، بحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم.
يكون الأضحية سنة إبراهيمية وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحها أهل القرى غير أهل مكة، يعني غير الحجاج، يذبحون في كل بلاد أضاحي. وسنة أبينا إبراهيم في حديث أنه قال يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبينا إبراهيم. قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ولو لم يكن هناك فقراء، ولو كان الفقراء بحاجة إلى الدراهم لا بحاجة إلى اللحم، فالذبح أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك إحياء لهذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام بكبشين ويفرق لحومهما، ولو شاء لتصدق بثمنهما مع كثرة المساكين عنده، ومع ذلك صار يضحي كل سنة أضحيتين، واحدة لمحمد وآل محمد واحدة لأمة محمد. قال يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قيل فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قيل فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، وهذا خير كثير. لذلك كان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. يأتينا أن الإبل أفضل، أن تقدم أفضلها إبل ثم بقرة ثم غنم، وأن الشاة تجزي عن الرجل أهل بيته، وأن البقرة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة. يأتي إن شاء الله. أعد إيه الحديث فلا يقربن مصلانا، وكأن في ذلك الوقت كثر الضعفاء وأمره كل من كان عنده صدقة ساعة أن يضحي، وأمرهم ألا يحبسوا لحمها فوق ثلاث حتى يقول يسمى يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، ليدخل له لأهل بيته ثلثا من الأضحية، ويهدي على أقربائه وأصدقائه وجيرانه ولو كانوا أغنياء الثلث، ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث. هذا هو السنة، وذلك لأنها شرعت من باب التوسعة وشرعت من باب الفرح بإدراك هذه العيد ونحوه، وشرعت من باب الصدقة، فعليه أن يفعلها حتى يحصل على سبب الفرح بالأكل والادخار لأهله، وكذلك التوسعة على الفقراء ونحوهم بإطعامهم، وكذلك الاتباع لإحياء هذه السنة، فيأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن لم يكن الثلث بالدقة لكن بالتقريب، يتصدق بالثلث تقريبا وله أن يزيد احتياطا ولا يدقق في القسمة، فلو تصدق بالنصف أو بالثلثين فهو أفضل، سيما إذا كثر المساكين كالدافة الذين دفوا على المدينة، فالتوسعة عليهم والصدقة عليهم أولى. الناظر الأفضل هو أنه يحتسب بشرائه وببيعه وبذبحه ونحو ذلك، ولكن له أن يأكل ويعطي أهله أدام أنها صدقة، صدقة من الصدقات، لا مانع من أن يأكل ولا مانع من أن يهدي لزملائه وأصدقائه ويأكل لأهل بيته ونحو ذلك. حين كانه قال هذه الفلة وهذه العمارة أن تكين لها تقبل الأجار وتضحي عني وتصدق بالباقي وتعطيها أولادي اشتغل الأضحية، يجوز له أن يتصدق بأهلها، يجوز له أن يتصدق وأن يأكل.
وما ذبح اليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه، فهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه.
أما إذا ذبح اليتيم، فاليتيم ما عليه صدقة وما له حق، يحفظ له ولا يتصدق منه، يصبر ويفلج ويأكله هو وإخوته إلى أن ينتهي ولا يتصدق منه. أما دم التمتع ودم القران الذي يذبح بمكة فهو كالأضحية، يثلث ثلث صدقة وثلث أكل وثلث هدية، أو تصدق به إن كان الفقراء كثير، أو يطعمه رفقته وإخوته إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إحراقه وإتلافه. وأما الأضاحي فهي التي تقسم أثلاثا كما ذكرنا.
والواجب منه
عندنا الذي لا يؤكل منه هو الواجب بنذر، إذا قال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة أذبحها وأتصدق منها، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح شاة لله، فمثل هذه لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها. ومثله جزاء الصيد، إذا ذبح في الحرم مثلا حمامة وقلنا عليك شاة، هذه الشاة لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها. وكذلك إذا ترك واجبا أو فعل محظورا، إذا مثلا غطى رأسه أو لبس مخيطا فقلنا عليك دم، ذبح الدم وتصدق به كله ولم يأكل منه. وكذلك إذا ترك واجبا، كان ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم ولا يأكل منه.
قوله وما ذبح اليتيم، كيف
يعني؟ قد يكون هناك يتامى يحبون انهم يذبحون يوم العيد مثل الناس خمسه او سته في بيت كلهم يتامى وليس عندهم ما يفرحهم، جيرانهم ذبحوا، جيرانهم الثاني ذبحوا، جيرانهم الثاني ذبحوا، يبقون ما عندهم شيء، ربما لا يتصدق عليهم لان عندهم اموال، وربما انه لا يهدى لهم، فلأجل ذلك يقول وليهم نذبح لهم هذه على أنها أضحية لكن نفلجها ونجعلها لهم، لأن ما عليهم شيء واجب.
فإن أكلها أي الأضحية إلا أضحية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإلا يتصدق منها بأضحية
وإلا يتصدق
منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها، أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.
لو قدر أنه أكلها كلها إلا أوقية حوالي نصف الكيلو تصدق بهذه الأوقية أجزأت، أكلها إلا أوقية فإذا تصدق منها بأوقية أجزأت. فإن أكلها كلها وهو أضحية أو واجبة لزمه أن يغرم أوقية، يشتري أوقية ويتصدق بها.
ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، فسن حلق بعده.
هذا الحديث في صحيح مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. فأخذ منه أنه حرام على من عزم على الأضحية أن يأخذ شيئا في العشر من حين يدخل العشر، ولعله تشبيها له بالمحرم أو بسائق الهدي، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فكأنه لما عزم على الأضحية كأنه عزم على الهدي، فالذي يعزم على الهدي ويسوقه يمتنع من أخذ الشعر والظفر ونحوه، هكذا نعزم على الأضحية تشبها بهم، ولو لم يكن يهديه إلى البيت لكنه شبيه بمن يهدي إلى البيت. من أول الشهر إلى نهاية العشر أو إلى أن يضحي يوم العيد أو اليوم الذي بعده. والنهي إنما هو عن الحلق أو عن القص، وأما غسل الرأس أو مشطه فلا مانع من ذلك. الممنوع إنما هو الحلق أو القص، وأما لو كان عليه جمة ودلك رأسه وتساقط شيء من شعره فلا يضر ولا شيء عليه. ويفضل أنه إذا ذبح هديه أو إذا ذبح أضحيته أن يحلق تشبها بالحاج، فإنه إذا ذبح هديه حلق تشبها به وليس هناك دليل واضح. هي صحيح أنها خاصة من يضحي، لأن ما ذكر الحديث إلا من يضحي، يعني هو صاحب المنزل، صاحب المنزل هو الذي سوف يضحي. وأما أهل البيت الذين لا يضحون كزوجته مثلا إذا لم يشركها وأولاده فليس عليهم دم.
إذا أشرك
زوجته وأشرك أولاده فإنه يضحي، يعني يمتنعون. يتوقف من حين عزم على الأرسل يرفع عنه.